بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليق العلامة النجمي رحمه الله تعالى على وصية الإمام أبي عثمان الصابوني، وهو المسمى بإبراز المعاني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيته رحمه الله بما يصنع بعد موته مباشرة. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وأوصى أنه إذا نزلت به المنية التي لا شك أنها نازلة، والله يسأل خير ذلك اليوم الذي تنزل المنية به فيه، وخير تلك الليلة التي تنزل به فيها، وخير تلك الساعة، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، أن يلبس لباسا طيبا حسنا طاهرا نقيا، ويوضع على رأسه العمامة التي كان يشدها في حال حياته وضعا عن الهيئة التي كان يضعها على رأسه أيام حياته، ويوضع الرداء على عاتقيه، ويضجع مستلقيا على قفاه موجها إلى القبلة، وتجلس أولاده عند رأسه، ويضع المصاحف على حجورهم، ويقرأ القرآن جهرا. قال النجمي رحمه الله: قوله وأوصى أنه إذا نزلت به المنية أي الموت، وقوله أن يلبس لباسا طيبا أي من الكفن الطيب. وأما قوله ويقرؤون القرآن جهرا، فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما عظم شأنه فإنه لا بد أن يقع في شيء من الخطأ.
نعم. ولعله يعتمد في ذلك على بعض الآثار وبعض الأمور التي وردت عن بعض السلف، ولكن إذا نزلت به المنية، فإن كان يقصد نزلت به المنية يعني أنه عند الاحتضار، فقد ورد الترخيص في قراءة القرآن عند الاحتضار فإنها تسهل خروج الروح، أما بعد الموت فلم يرد شيء من ذلك. نعم.
تحريجه ألا تقرب منه بعد موته امرأة أجنبية عنه. وقال رحمه الله: وحرج عليهم ألا يمكن امرأة لا قرابة بينه وبينها، ولا نسب ولا سبب من طريق الزوجية تقرب من مضجعه تلك الساعة أو تدخل بيتا يكون فيه. قال الشارح رحمه الله: هذا يدلنا على أن ما تفعله بعض النساء من تقبيل رأس الميت وجبهته وما أشبه ذلك خطأ لا يجوز، وينبغي ألا يمكن منه النساء إلا من تكون قريبة للميت محرمة عليه، إما بنسب أو بسبب، كزوجاته وأمهاتهن وبناته وبنات أولاده وأخواته وبنات أخواته وبنات إخوته وعماته وخالاته وما أشبه ذلك.
نعم.
قال: وصيته رحمه الله بالدعاء له عند الاحتضار. قال: وكذلك يحرج عليهم أن يأذنوا لأحد من الرجال في الدخول عليه في تلك الساعة، بل يأمرون الأخ والأحباب وغيرهم أن يجلسوا في المدرسة ولا يدخلوا الدار، وليساعدوا الأصحاب في قراءة القرآن وإمداده بالدعاء، فلعل الله سبحانه أن يهون عليه سكرات الموت ويسهل له اقتحام عقبة الموت على الإسلام والسنة في سلامة وعافية. قال الشارح رحمه الله: قوله وكذلك يحرج عليهم بمعنى أنه يقسم عليهم ويأمرهم بذلك أمرا جازما أن يأذنوا لأحد من الرجال، يعني ألا يأذنوا في الدخول عليه في تلك الساعة، لأن الإنسان عند الموت وعند النزع ينبغي التخفيف عنه إلا من أقربائه الذين هم خاصته، ويدعوهم إلى أن يأمروا الأخ والأحباب وغيرهم بأن يجلسوا في المدرسة أي التي بجوار بيته التي كان يدرس بها، ولا يدخل الدار، وليساعد الأصحاب في قراءة القرآن وإمداده بالدعاء، يعني أنهم يدعون له أن يتوفاه الله على هيئة حسنة ويحسن له الخاتمة، وأن يهون عليه سكرات الموت ويسهل عليه اقتحام عقبة الموت على الإسلام والسنة في سلامة وعافية. وكلنا بحاجة إلى مثل هذا الدعاء، وهو الدعاء بحسن الخاتمة والثبات على الحق حتى الممات.
نعم. فدل هذا على أن الشيخ هنا لم يعلق على وليسعد الأصحاب في قراءة القرآن، فما مضى لعله يقول هذا بعد الوفاة، يكون هذا بعد الوفاة، فإنه لم يرد قراءة القرآن بعد الوفاة. أما عند الاحتضار فالأمر أخف. نعم.
قال وصيته بما يفعل به بعد خروج روحه. قال رحمه الله وأوصي إذا قضى وأوصى إذا قضى نحبه وأجاب ربه وفارقت روحه جسده أن يشد ذقنه وتغمض عيناه وتمد أعضاؤه ويسجى بثوب ولا يكشف عن وجهه لينظر إليه إلا أن يأتيه غاسله فيحمله إلى مغتسله. جعل الله ذلك الحمل مباركا عليه ونظر بعين الرحمة إليه وغفر له ما قدمه من الأعمال السيئة بين يديه. قال الشارح كل ما ذكره الموصي هنا ينبغي فعله لكل أحد، فينبغي على من حضر الميت أن يشد ذقنه بحيث لا يموت وهو فاتح فمه ويغمض عينيه، لأن الإنسان لا يبقى عند الموت على ما هو عليه، فتصلب أعضاؤه بعد الموت ثم يسجى بثوب أي يغطى بثوب، ثم بعد ذلك يغسل، وينبغي عند الغسل ألا يدخل إلا الغاسل ومن يعينه.
نعم.
قال تحذيره رحمه الله لأهله وأحبابه عن فعل ما يغضب الله وبرائته من ذلك. وقال رحمه الله وأوصى أن لا يناح عليه وأن يمنع أولياؤه وأقرباؤه وأحباؤه وجميع الناس من الرجال والنساء أنفسهم عن الشق والحلق والتخريق للثياب والتمزيق، وأن لا يبكوا عليه إلا بكاء حزن قلب ودموع عين لا يقدرون على ردها ودفعهما وأما دعاء بويل ورن شيطان وخمش وجوه وحلق شعر ونتفه وتخريق ثوب وتمزيقه وفتقه فلا، وهو بريء
مما هو يفعل عند نزول هذه نزول الموت من كثير من الناس، فإنه يشق جيبا ويلطم خدا ويدعو بدعوى الجاهلية وترفع النساء أصواتهن، فكل هذا محظور ولا ينبغي ولا يجوز. أما ما لا يمكن دفعك بكاء العين ودمع العين فإن هذه رحمة يضيعها الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، ولا نقول حينئذ إلا ما يرضي ربنا، فنقول حينئذ اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وهو بريء ممن فعل شيئا من ذلك كما برئ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال الشارح ينهى رحمه الله أهله وأحبابه عن فعل ما يغضب الله تعالى بعد موته، ويتبرأ من ذلك كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال النائحة إذا لم تتب،
الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. نعم.
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ذلك لأنها معترضة على قدر الله عز وجل. والنائحة هي التي تذكر محاسن الميت، تقول يا فلان يا فاعل كذا يا صانع كذا، فهو يمنع أولياءه وأقرباءه وأحباءه وجميع الناس من الرجال والنساء عن الشق والحلق، والشق هو شق الثوب وتخريقه وتمزيقه، ويمنعهم أيضا من أن يبكوا عليه إلا بكاء حزن قلب، لأن هذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم رضي الله عنه يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال إني لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن النوح صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. فالشق والحلق وخمش الوجوه بالأظفار حتى يسيل الدم وحلق الشعر ونتفه وتمزيق الثياب كل هذا بريء منه الموصي رحمه الله، وهو بريء ممن فعل شيئا من ذلك كما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا حصل شيء من ذلك بعد موته فإنه لا يحاسب عليه، لأنه أوصى أن لا يفعل شيء من ذلك، وبالتالي لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهله، فانه يعذب ويؤاخذ اذا كان قد اوصى بذلك او علم رضاه بذلك. اما اذا كان اوصى بخلاف هذا وانه لا يفعل به شيء من ذلك، فاذا فعل الناس ذلك فان الاثم عليهم وهو لا يتعرض لشيء من الاثم في ذلك. نعم.
قال: وصيته رحمه الله بتعجيل تجهيزه ودفنه. قال: واوصى ان يعجل تجهيزه وغسله وتكفينه وحمله الى حفرته، ولا يحبس ولا يبطأ به، وان مات ضحوة النهار او وقت الزوال او بكرة فانه لا يؤخر تجهيزه الى الغد، ولا يترك ميت بين اهله بالليل اصلا، بل يعجل امره فينقل الى حفرته نقلا بعد ان يغسل وترا، ويجعل في اخر غسلة من غسلاته كافور. قال الشارح: قوله واوصى ان يعجل تجهيزه هذا هو الذي حث عليه الشرع، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحة قالت قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه صعقا. فينبغي المصارعة بالتجهيز الميت بالغسل والتكفين، وأن يغسل وترا، وأن يجعل في آخر غسلة من غسلاته كافور، كما ورد في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة، وقال: أشعرنها إياها.
أشعرنها إياها يعني ألبسنها إياها بحيث تكون مما يلي جسدها، هذا الشعار، والدثار ما كان فوق ذلك. فالشعار ما باشر البدن من الثياب، والدثار ما كان فوق ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها ذلك ليحصل بهذا بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره، وهو الوحيد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الذي تبرك بآثار. نعم.
قال: وصيته رحمه الله بما يكفن فيه وموضع الصلاة عليه ومكان دفنه. قال رحمه الله: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية إن وجدت، فإن لم توجد سحولية كفن في ثلاثة أثواب بيض.
كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويجمر كفنه وترا لا شفعا قبل أن يلف عليه، ويسرع بالسير بجنازته كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل للصلاة عليه إلى ميدان الحسين، ويصلي عليه ولده أبو نصر إن كان حاضرا، فإن عجز عن القيام بالصلاة عليه فأمر الصلاة عليه إلى أخيه أبي يعلى، ثم يرد إلى المدرسة فيدفن فيها بين يدي والده الشهيد رضي الله تعالى عنه، ويلحد له لحد وينصب عليه اللبن نصبا.
إلى ميدان الحسين، لعل هذا المكان الذي يجتمع فيه ميدان واسع يصلون فيه، وليس إلى ميدان الحسين يعني إلى مسجده تبركا به أو كذا، فلعل هذا ميدان يعني واسع، ميدان واسع يصلى عليه فيه. وهنا قول أيضا: ثم يرد إلى المدرسة فيدفن فيها إذا كان هذا مدفن للمسلمين، إذا كان هذا مدفن للمسلمين، هناك مدفن بجوار المدرسة أو كذا، أما في داخل المدرسة يدفن فيها ويبعد عن مقابر المسلمين لأجل أنه كان يدرس فيها، هذا خلاف السنة، ولا تنفذ وصيته في ذلك إن كان قصده هذا، أن العالم يوصي أن يدفن في مدرسة كان يدرس فيها، هذا لا يجوز، فإن هذا ذريعة إلى الغلو فيه والتبرك بقبره، لكن يجعل في مقابر المسلمين. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أمة دفنوا في البقية، ولم يدفن واحد في بيته أو في حقله أو في كذا، إنما يدفن المسلم في مقابر المسلمين. فالله أعلم مراده بهذا هنا ماذا، الله أعلم، يعني هل المدرسة هذه كان فيها مدفن مثلا المسلمين بجوارها، الله أعلم. نعم. نعم. يعني لو قال بجوار بجوار أبي، يقصد بين جوار أبيها أو في مقابله، إن كان مثلا هذا على الإباحة يعني، ما يقصد بالتبرك ولا كذا، لكن الله أعلم أصلا بهذا المكان ما هو. نعم
قال
نعم كذلك تعين الشهيد، هذا لا ينبغي، يقال فلان الشهيد لا ينبغي. نعم
قال الشارح: ما ذكره الموصي هنا هو ما أمر به الشرع، وهو التكفين في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وسميت بذلك نسبة إلى سحول، وهي مدينة في اليمن كانت تنسج فيها الثياب، فإن وجدت الثياب السحولية فهذا أفضل، وإلا فتكون بيضاء فقط، وهذا يكفي. وقوله: يسرع بالسير بجنازته، وهذا أيضا وارد كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله: ثم يرد إلى المدرسة فيدفن فيها، هذا فيه خطأ، لأنه ينبغي أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في المدرسة، فالدفن في المدرسة يعرض هذا المدفون إلى أن يصلى إليه أو يتبرك به أو ما أشبه ذلك، وهذا لا ينبغي. وقوله: ويلحد له
لحم. الله أعلم أن يقول بين يدي والده، فالله أعلم يعني هل هذا مدفن أصلا أم ماذا. لكن على كل، لو كان القصد هو أنه يدفن في هذا المكان يعني تبركا وتيمنا بأن هذا المكان درس فيه وعلم فيه، فيرجى أن يكون هذا نافعا إياه بعد ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الإنسان ينتفع بعمل الصالح مهما كان في أي مكان، وليست الأرض شافعة بشيء ولا مادحة الإنسان بشيء، إنما الذي يمدح الإنسان ويؤجر الإنسان عليه هو عمله الصالح، وهذا يدلك على الإنسان مهما كان فاضلا قد يغفل في بعض وصاياه، في بعض أفعاله قد يغفل عن السنة، قد يغفل عن شيء، قد يغفل الإنسان ويظن أن هذا الشيء مثلا مما قد يعني يستحب، فعلى من ولي أمره بعد موته أن يفعل به ما يوافق السنة ولا ينفذ كلامه، لكن ما يوافق السنة. نعم يعني قد يقتدر واحد يقول لك مثلا كان مدرس، ادفنوا معي هذه الكتب، ضعوا معي ما أدري إيه، هذا لا ينبغي أن يكون، لأن الإنسان كل هذه الأشياء ما تكون معه، ضعوا معي سيفي الذي قتلت به في سبيل الله، ضعوا هذا الثياب علي فلطالما عبدت الله فيه، اجمعوا الأقلام التي كنت أكتب بها كتب العلم فلتدفن معي، كل هذا قد يغفل الإنسان فيشتت مثل هذه الأشياء، فينبغي أن لا ينفذ شيء من هذا، لأن كل هذه الأشياء ما ينتفع بها الإنسان في ذاته، أنا لا أنتفع بأقلام إنما أنتفع بأثارها، لا أنتفع بكتب كأوراق إنما أنتفع بأجر تدريسها، لا أنتفع بثياب عبدت فيه إنما أنتفع بثواب الصلاة. نعم.
وقوله: ويلحد له لحد وينصب عليه اللبن نصبا، كل ذلك على السنة.
نعم، فاللحد لنا والشق لغيرنا، وما عندنا الآن فلا لحد ولا شق، إنما هو رمي، أما اللحد فأن يحفر في الأرض ثم يأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فيحفر فيه جيبا ويوجه إلى القبلة، وأما الشق فيكون شقا في المنتصف ولا يكون فيه حفر في الجدار الذي يلي القبلة، لأنه يكون في الوسط، إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد فيكون الشق. أما الذي نفعله اليوم لا هو لحد ولا هو شق في باطن الأرض، إنما هذا رمي يرمى الإنسان فوق ظهر الأرض. نعم. وتتابع الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا، وخفيت السنة على كثير من الناس، ولما سكت الناس عن بيان السنة حصل ما حصل من هذه المخالفة الصريحة التي اقتضت أمورا، الرمي وليس والدفن الشرعي، اقتضى الرمي هذا أن تتركه على ظهر الأرض لابد أن تبني عليه، فصرت تبني قبرا مرتفعا، وهذا خلاف السنة، هذا القبر كيف نعرفه؟ صرنا نكتب عليه، طب هذه الكتابة قد تزول، صرنا نكتب على رخامة، نريد رخامة لا تزول، ثم بعد ذلك هذا القبر يبقى بلا
دهانه وتجصيصه وغير ذلك، فصرنا نجصص وندهن. جاري قد وضع سيراميك لان الشتاء اذا نزل ربما سال الماء الى القبر فنريد سيراميك وكذا من اجل ان نمنع، فوضعنا السيراميك. قد تأتي امرأة النساء وغير ذلك يزورنا، هذه مخالفة اخرى. النساء والرجال، قد يأتي الكبير يزور فاحتاج الى ان يجلس، فلنصنع مصطبة امام هذا القبر، طيب سقف هذا قد ينزل منه مطر فلنضع الرخام، طيب بعد، وهكذا كل مخالفة تسحب مخالفة اخرى، حتى صرنا نتعامل مع القبور كما نتعامل مع البيوت. ما ادري بعد ذلك يدخلون تكييفا، ما ادري، الله اعلم. اذا طال الزمان فلا تسأل عن الانحدار الذي قد يحصل، هو واحد بس ممكن يصنع الشيء والناس تتابع. هو كان في حد يصدق ان في سيراميك ورخام؟ كان في احد يصدق الدور الثاني والثالث؟ فانت تتكلم الان كأنك ايه تستهزئ بهذا، يعني تستبعد، لكن ما تستبعد شيئا. ومن خبر الناس علم ان المخالفات تركب نفاسة وتركب طائرة من اسرع ما يكون المخالفات. واما السنن فانها تصعد جبالا عاليات وتقاوم بكل الاضطهادات والاعتراضات. فالسنن فريانها قليل والبدع سيرونها عظيم. ولهذا تجد في امريكا بدعا، وتجد في روسيا بدعا، وتجد في الصين بدعا، تجد في مصر بدعا، ولربما كانت البدعة متخذة صورة واحدة. من الذي اوصلها بسهولة؟ انه الشيطان. اما السنة فكما قالت على الاقعدان لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. فاذا كانت السنة قاعد الشيطان يصد عنه. نعم نعم. الاصل هذا الاسراع، وان يفعل بها السنة، تجهز وتدفن مباشرة وتكفن وتغسل ويصلى عليها ولا ينتظر بها، هذه السنة، هذه السنة. لكن ان كان هناك داع شرعي كأن يموت مثلا الساعة السابعة مثلا صباحا او كذا، فننتظر بها صلاة الظهر، حيث ندعو مثلا الاخوة فيأتون من اماكن هنا وهناك حتى يكثر المصلون عليها، فيكثر المصلون على هذه الجنازة، وهذا ان شاء الله يحصل به خير. ثم انه تأخير لا يؤدي الى ضرر ولا يؤدي الى يعني مخالفة، مثل هذا سهل مثلا الساعة السابعة الساعة السادسة، فننتظر بها لصلاة الظهر حتى يحصل كثرة في المصلين، وفي نفس الوقت هو اسراع. انما ان تبيت الليلة والليلتين هذا ممنوع. نعم.
وصيته رحمه الله بكيفية حمله إلى قبره ووضعه في لحده. قال: ولا يشق له شق، ولا يتخذ له تابوت أصلا، ولا يوضع في التابوت للحمل إلى المصلى، وليوضع على الجنازة ملفوفا في الكفن مسجا بثوب أبيض ليس فيه إبسيم بحال. قال الشارح: الشق نوع من الحفر للقبور، وهو أن يشق حفر في وسط القبور ويوضع الميت فيه، ثم يوضع عليه اللبن أو الخشب أو الحجارة، ثم يدفن عليها. اما اللبن
يعني ما في باس بوضع خشب او حجاره، يعني بعض الناس يظن اللبن فقط، اللبن فقط، فلا يحتاج انسان يضع خشبا، تكون اسهل، لا سيما في الشق، فان وضع اللبن قد يكون متعسرا. فاذا وضع لوح خشب ثم يهال التراب عليه بعد ذلك فلا باس. نعم.
اما اللحد فهو حفر يكون الى
جهة، لانه لا يراد لذاته، يعني لا يراد اللبن كلبن، لا يراد، المهم ان يجعل حائل بينه وبين التراب. ولو ما جعل حائل، لو ما وجدنا حائلا واهلنا التراب لا باس، لكن الافضل والاحسن ان يكون هناك حائل، فهذه الاشياء لا تراد لذاتها. نعم.
اما اللحد فهو حفر يكون الى جهة القبلة، وهو لا تتحمله الا الارض القوية، فإذا كانت الأرض غير قوية فالأفضل الشق، والإبسيم هو الحرير.
لكن مهما كان اعتذار الناس يقولون الأرض ادي الينا ويخرج الماء لو حفرنا فيها، فلهذا نجعلها اعلى. هذا يفعله الناس ويقوله الناس تكاسلا ليس واقعا، انما الارض تأتي بالماء وينبع منها الماء ان حفرنا قدرا وعمقنا، فحينئذ يأتي الماء. فاذا كان يأتي الماء مع العمق مثلا متر ونصف خلاها متر، اذا كان يأتي مع المتر خلاها اقل 60 سنتي 70 سنتي. واري الجسد ما في ارض تأتي بمياه عن طريق، اذا حفرنا 60 70 سنتي ما تأتي بمياه. ولو افترضنا انها اتت بالمياه بعد 10 سنتي، احفر ثم ضع شيئا يحوله بين الجسد وبين المياه، مثلا صبة ولا شيء في ارضية هذه الارض، وهيئها تهيئة، ثم ضع التراب بعد ذلك فيها. ولو احتجت الى ان تبني في باطن ارض، ابني كالغرفة ثم تضع التراب فيها بعد ذلك، ثم تحفر في التراب، انوي بس والامر سهل. لكن المشكله الناس يتضرعون بهذا ولا يريدون السنه، لانهم يعتبرون في حقيقه الامر ان هذه اهانه. ابي التاجر الفلاني اضعه في التراب ولا ابني له، هذا من الاهانه. فهم يعتبرون ان هذه من الاهانه، ولو علموا ان رسول الله اكرم البشر قد جعل له اللحد ودفن في باطن الارض لهن الامر عليه. نعم.
وصيته رحمه الله بما يصنع عند قبره بعد دفنه. قال رحمه الله: ولا يطين قبره ولا يجصص، ويرش عليه الماء ويوضع عليه الحصى، وينكث عند قبره مقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى يعلم ما يراجع به رسل ربه جل وعلا. ويسأل الله تعالى على رأس قبره له التثبيت الموعود لجملة المؤمنين في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشارح: قوله ولا يطين قبره يعني لا يوضع عليه طين حتى يبقى كأنه بناء، ولا يجصص أي يبيض يطلى بالجص أو الأسمنت أو غير ذلك، ويرش عليه الماء ويوضع عليه شيء من الحصى.
إلا إذا احتاج القبر إلى شيء، التراب إلى شيء يثبته، فإذا طين من أجل هذا فلا بأس، بشرط لا يحصل ارتفاع ولا بناء، إنما التراب قد يتناثر مع الرياح ولا يبقى أثر، وقد يتعرض القبر للنبش وغير ذلك، فإذا طين من أجل هذا فلا بأس، إذا وضع هذا لا بأس. نعم. المهم لا يحصل ارتفاع عن الأرض ولا بناء عليه. نعم.
ويمكث عند قبره مقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى يعلم ما يراجع به رسل ربه جل وعلا. ويسأل الله تعالى على رأس قبره له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، يسن هذه السنة، السنة الدعاء إذا قبر ألا ننصرف عنه، ولكننا ندعو بإخلاص أن الله عز وجل يغفر له وأن الله يثبته. وهذا دليل على سؤال القبر. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح. فدل هذا على سؤال القبر، وأن عبد يسأل ريثما فرغوا من دفنه ولا يكاد يسمع خفق نعالهم حتى يسأل في قبره، كما جاء عند أحمد. فهذا السؤال ثابت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلهذا ندعو له بالتثبيت، ندعو له بالتثبيت: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. ونحرص على الدعاء ونكثر من ذلك، وليس لهذا وقت مخصوص، يطول يقصر ليس لهذا وقت مخصوص، فلو كان دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة فلا إشكال. نعم. ولا ينبغي أن يكون هذا الدعاء جماعيا، واحد يدعو والناس تؤمن على ذلك، ما ينبغي، ولكن على الواحد أن ينبه الناس على هذا، على الدعاء، فيقول استغفروا لأخيكم. فإن النبي ما دعوا الناس أمنوا، وإنما دل الناس على هذا، قال استغفروا لأخيكم واسألوا له تثبيتا فإنه الأنس، ما قال إني داع فأمنوا، فهذا على خلاف السنة. ومن هنا لا ينبغي أن يأتي واحد يقول هذا دعاء جماعي والدعاء ثابت. الدعاء ثابت لكن صفته طريقته. ثم توسع الناس بعد ذلك فجعلوا خطب على القبر، والأصل أن هذا لا يكون إلا إذا رأى الإنسان منكرا فنهى عنه، أو في بعض المرات احتاج إلى أن يعظ فلا بأس أن يعظ على القبر إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان الموقف يحتاج إلى ذلك، أما اعتياد أن الخطب على المنابر وترتيب الخطب أقصد على المقابر وترتيب الخطب على المقابر والمواعظ، فإن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ثم توسع الناس بذلك حتى صاروا يضعون المكبرات في المقابر، يضعون المكبرات. ثم حصل التوسع بعد ذلك حتى صار هذا يتناوله ويشرف عليه جماعات منحرفة كجماعة الإخوان، لأنها تريد أن تعرف الناس بها، فلهذا يستغلون هذه المجامع فيعرفون الناس بالجماعة مستغلين هذا الأمر. كل ذلك من المخالفات ولا ينبغي، ولا تقف تستمع كلمة إنها عن ذلك، فإذا سمع لك وإلا انصرف، تدعو الميت وتنصرف ولا تسمع لهم ولا تقف في هذا الموقف. نعم.
وصيته رحمه الله بكثرة الاستغفار له، وقال رحمه الله: ويستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا ينسى بل يذكر بالدعاء، فإن المؤمن إذا قبر كان كالغريق المبغوث ينتظر دعوة صالحة تلحقه، ولا يمكن
أن يغفر لأموات المسلمين الذين ماتوا على التوحيد والسنة. اللهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم وارفع درجاتهم يا رب العالمين. نعم.
ولا يمكن أحد من الجواري والنسوان أن يكشفن رؤوسهن وأن يندبنه في ذلك الوقت، بل يشتغل الكل بالدعاء والاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى يهون عليه الأمر في ذلك الوقت ويسر خروج منكر ونكير من قبره على الرضا منه، وينصرفان عنه وقد قال له: نم نومة العروس فلا روعة عليك، ويفتحان في قبره بابا من الجنة فضلا من الله ومنه، فيفوز فوزا عظيما ويحوز ثوابا كريما ويلقى روحا وريحانا وربا كريما رحيما. آخر الوصية.
نعم. في القبر إن روضة من رياض الجنة ومحفرة من حفر النيران، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر عذابا ونعيما، كما جاء في الصحيح حديث أسماء في السؤال، سؤال منكر، سؤال أسئلة القبر الثلاثة، وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما فتنة، يقول ما بين خلق آدم إلى السماء إلى قيام الساعة فتنة أشد منه الدجال، إنكم إن الله قد أوحى لأنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أن القبر فيه العذاب وفيه النعيم، وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. فهذا القبر ليس أصم لا شيء فيه، وإنما هو نعيم وعذاب، وإنما هو نعيم وعذاب. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذه الحفرة، وأن يكرمنا فيها، وأن يمنحنا من النعيم أعظم ما يمنح عبدا من عباده، وأن يغفر لهذا الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وموتى المسلمين، ولا سيما علماؤهم الذين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين.
قال الشارح: ما ذكره في هذه الوصية من طلب الاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذا هو المطلب الذي ينبغي التسابق إليه ممن خلفه، يعني من أولاده وقرابته وما أشبه ذلك، فينبغي لهم أن يستغفروا له كل ما ذكروه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أول ولد صالح يدعو له، وهذا أعظم ما يصل الميت يا أخواني، أعظم من الحج والعمرة والصدقة، أعظم شيء يصل إلى الميت الدعاء، وهو أسهل شيء، أعظم من أن تصدق ومن أن تحج وتعتمد، الدعاء عظيم. نعم.
وقوله: فإن المؤمن إذا قبر كان كالغريق المبغوث، يعني الذي بغته شيء فيه هلكته. وقوله ولا يمكن أحد من الجواري والنسوان أن يكشفن رؤوسهن وأن يندبنه في ذلك الوقت، كأنها جرت العادة من أهل الجاهلية أن يعملوا هذه الأشياء التي تدل على التسخط من كشف الرؤوس وشق الثياب ولطم الخدود وغير ذلك. وهذه الأمور القبيحة السيئة لا يجوز للمسلم أن يفعلها، والواجب على الأحياء الذين يبقون بعد الميت أن يكثروا من الدعاء له، كأن يقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقوله لعل الله سبحانه يهون عليه الأمر في ذلك الوقت ويسر خروج منكر ونكير من قبره على الرضا منه، يعني بأن يكون من أهل السعادة. قوله وينصرفان عنه وقد قال له نم نومة العروس فلا روعة عليه، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقال أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس التي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، ثم يفتحان له في قبره بابا إلى الجنة فيدخل عليه من روحها وطيبها ما يدخل، فيكون ذلك فوزا إلى فوز ونعمة إلى نعمة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يعفو عنا فيما فرطنا أو قصرنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم يحب ويرضى، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعل حياتنا على التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يكرم نزلنا وأن يوسع مدخلنا وأن يرفع درجاتنا إذا نزلنا إلى هذه الحفرة التي يتخلى عنا فيها الإخوان والأحباب والأخلاء. فإن الميت يتبعه ثلاث: يتبعه ماله، ويتبعه أهله، ويتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله فلا يوضع في قبره شيء منه، ويرجع أهله فلا يدفن أحد منهم معه، ويبقى عمله الذي عمله في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يكون رهين عمله وحبيس عمله، فما قدم لنفسه في حياته فهو الذي يجده بعد موته. فليحمد العبد رب أن أعطاه عمرا يتعبد فيه، ولا ينبغي الإنسان أن يغفل عن هذا يا أخواني. هب أن هذا المكان الذي تجلس فيه الآن هو قبرك، وأنك قد مت، هل تفكر وقتها في دنيا؟ هل تفكر وقتها في إتمام مشروع؟ هل تفكر وقتها في أن تعصي الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. فلو كانت للإنسان أمنية لقال أرجع فأعمل صالحا. ها أنت الآن في دار الدنيا ممكن من العمل الصالح، فما الذي يحول بينك وبين أن تذكر وأن تسبح وأن تصلي؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تقرأ القرآن؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تنفق؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تصل الأرحام؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تتعلم السنة؟ سبحان الله. يعني انظروا سبحان الله كيف الناس تتنافس في الدنيا وهي حقيرة لا قيمة لها إلا ما أودعت فيها من ذكر. سبحان الله، أحد الأخوة مريض، يعني تدبرت هذا الآن، سبحان الله، في لحظة أصيب بمرض وكذا، احتاج إلى زرع كلى، وهذه العملية قد تكلف قرابة 500,000 جنيه. طب أنت معافى الآن، ما عندك 500,000 جنيه، لن تنفق 500,000. صحيح أن حياتك قد يكون فيها قلة، ما تأكل ما لذ وطاب، ما تأكل لحم يوميا ولا تأكل كذا يوميا، لكن أقول سبحان الله، لو ترك الإنسان العلم وحرص على أن يحصل شيئا من المال، قد تحصل شيئا من المال وتبتلى هذا الابتلاء، الله عافاك من هذا، فهذا في كلى يحتاج إلى ضرع بكذا، وآخر يحتاج إلى ضرع كبد بكذا، وثالث قلبه يحتاج إلى عملية في قلب بكذا، والله عز وجل عافاك من كل هذا. وعلى كل الإنسان معرض في أي لحظة من اللحظات أن ينزل به شيء من هذا، ولهذا خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك، وخذ من فراغك لشغلك، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من شبابك لهرمك، خذ من هذا، لا تنسى أخي، لا تغفل يا أخي. ألا تطالع القبور من الذي فيها؟ تجار تركوا مئات الأفدنة والملايين، والله يا أخواني بعض الأراضي الواحد يمر عليها الآن أفدنة متعددة قيمتها الآن ملايين مملينة بساتين، وأين صاحبها؟ رحل عنها. ومن الذي يرثه؟ يجمع الثروة العظيمة، وقد يرث هذه الثروة زوج ابنته عن طريق ابنته، أخذت ابنته فورث زوج ابنتها ابنتي ما ورث، وعاد المال يقسم بين الأجانب، بين نساء وبين أناس قد لا يكون لهم صلة بالميت، ورحل عن كل هذه البساتين، ما أخذ معه فدانا، ولا أخذ معه عقارا، ولا أخذ معه مليونا. فهذه الأموال نحن مستخلفون فيها، المال في يدي وأنت تأخذه من يدي إلى يدي كذا وهكذا، لكن ما الذي يبقى لك؟ يبقى لك عملك الصالح، يبقى لك ما يكون أنيسك في حفرتك وقبرك، يبقى لك ما هو خير من أهلك وما هو خير من مالك. فإن الولد إذا ذكرك بدعوة كل شهر فالحمد لله، لا تظن أن ولدك إذا أنت مت قام كل لحظة يدعو لك ولا ينساك. الولد سينصرف إلى زوجه، وسينصرف إلى أولاده، وسينصرف إلى حياته، وسينصرف إلى مشي. ده هذا إذا تذكرك، وإلا فقد يتهمك أنك ظلمته، فيبقى طيلة حياته إذا ذكرت ربما دعا عليك. فهذه الحفرة ينبغي الإنسان أن يستعد بالأعمال الصالحة حتى إذا نزل فيها نزل نزول الكرام ولآخرته، حتى إذا بعث فيها وتعرض لهذا الحساب يكون له من الأعمال الصالحة ما ينال به الفضائل في هذا الموقف، كما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أعمالا صالحة فليحرص الإنسان عليها. فيا إخواني نذكر أنفسنا وإخواننا بالعمل لهذه الأخرة التي لا مناص حاصلة وآتية، بالعمل لهذه الأخرة التي لا يكون فيها عملات ولا معاملات إلا بالحسنات والسيئات، لا بالدراهم والدنانير. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم نحن نتكلم لكن غدا، اليوم نحن نتحرك لكن غدا، اليوم نحن نذهب ونجيء لكن غدا. أستطيع أحضر درسا اليوم، أستطيع أطالع كتابا اليوم، أستطيع أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، أستطيع أن أصل أرحام، أستطيع أستطيع. عبئ حياتك، املأ حياتك، لا تترك فراغا فيها إلا وقد جعلت عملا صالحا. إن لم تقدر على ذلك بالعمل فانوي ذلك، حتى ما لا تقدر عليه انوه حتى يكون هذا في ميزان حسناتك، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وإن العبد لا يبلغ بنيته ما قد يبلغ بعمله، فإن عجزت عن عمل فانوي الخير، انوي. هل أنت تكون حاجا السنة هذه؟ ما عندك مال وتقول ما أستطيع، لكن انوي انوي يا رب ارزقني ما لن احج، لو اني مع الحجاج، لو اني اكون معهم، فتعبد بهذه النية. ولو ما كان عندك مال تعبد بهذه النية فتكون عبدا بهذه النية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بالخيرات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكان الفراغ من هذه الوصية في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 و1000